أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن شيخ الأنصاري قدس سره يجيب عن الوجه الثاني للقول بالكشف بثلاثة أجوبة أو ثلاثة إيرادات. الأول هو أننا وإن قبلنا بأن الإجازة رضا بمضمون العقد، ولكنه مضمون العقد يعني ليس هو النقل من حين العقد، بحيث يكون الزمان قيدا للنقل. لا، مضمون العقد هو أصل النقل، والزمان ظرف له وليس قيدا له. ثم ذكرنا أن المصنف قدس سره يذكر ثلاثة شواهد على ذلك، يعني على أن مضمون العقد هو النقل والزمان ليس قيدا له. الشاهد الأول في قضية القبول، فإن القبول رضا بالإيجاب، ومع ذلك لم يقل أحد بترتب الأثر من حين الإيجاب، أصلا لم يقل أحد بذلك، وإنما قالوا يترتب الأثر بعد القبول. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني هو الفسخ، حيث قلنا إن الفسخ حاله حال الإجازة والرد، والفسخ لم يقل أحد من الفقهاء بأن الفسخ هو حل للعقد من حين العقد. لا، الفسخ حل للعقد من حين الفسخ. فهكذا الإجازة هي إمضاء للعقد من حين الإجازة وليس من حين العقد. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، يعني احنا ذكرنا في الدرس السابق شاهدين، في درسنا اليوم نريد أن نذكر الشاهد الثالث، وهو المالك يمكنه الرضا بالعقد الصادر من الفضولي بأي طريقة كانت، يعني الرضا بأي طريقة أبرز هذا الرضا. فتارة يبرز رضاه عن نفس العقد الصادر من الفضول، فيقول أمضيت العقد، رضيت بالعقد، وهكذا. فهو رضا ناظر إلى نفس العقد، وتارة أخرى يرضى بألفاظ لا نظر فيها إلى نفس العقد، وإنما هي إبراز للرضا بنتيجة العقد، كما لو قال رضيت أن يكون مالي لزيد وأن يكون مال زيد لي، يعني أن يرضى بالنقل والانتقال دون أن يكون ناظرا إلى عقد الفضول. فبإمكانه أن يرضى باللفظ الدال على العقد، وبإمكانه أن يرضى باللفظ الدال على النتيجة الذي لا علاقة له بالعقد، وكلاهما قبول ورضا وإجازة باتفاق العلماء. فلو كانت الإجازة كاشفة وهي رضا بالعقد السابق من حينه لما صح الرضا بالطريقة الثانية. وشنو الطريقة الثانية؟ إبراز رضاه بالنقل والانتقال دون أن يشير إلى العقد، لأنه ما دام لا يشير إلى العقد فكيف نقول يقع العقد من حينه بينما هو أصلا لا يشير إلى العقد، بل هو يرضى بنتيجة العقد مطلقا حتى الآن أو قبل يوم أو يومين دون أن يقيدها بزمان العقد. هذا شاهد على أن زمان العقد ليس قيدا، وكشاهد أو كمثال آخر على ذلك يقول حتى لو كان الرضا فعليا وليس قوليا أصلا أيضا يعتبر إجازة، كما في المرأة التي تزوج فضولا، لو زوجت المرأة فضولا قالوا إذا مكنت من نفسها فتمكينها إجازة، واعتبروها إجازة فعلية، وهذه الإجازة الفعلية لا إشارة فيها إلى ماذا؟ إلى العقد الفضولي وزمان عقد الفضولي، لا، إجازة حالية آنية، فهي لا تدل على الرضا من حين العقد بل تدل على الرضا الآن. مثال آخر، لو تزوج العبد بدون إذن مولاه قالوا إذا علم مولاه ثم سكت، لم يقل أجزت الزواج وإنما شنو؟ سكت. قالوا سكوته رضاه، سكوته يكشف عن إمضائه، ولكن إمضاء أي شيء؟ هل إمضاء العقد السابق؟ لا يشير إلى ذلك لأنه أصلا لم يتلفظ بشيء وإنما سكت، فكيف نعلم أن سكوته هو رضا بالعقد السابق من حينه؟ لا دلالة فيه على ذلك، والنتيجة أن الرضا قد يكون بالنقل والانتقال بل قد يكون فعليا دون أن تكون فيه إشارة إلى العقد أو زمان العقد، وهذا دليل على أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه والإجازة ليس هي قبول بالعقد من حينه. قال والحاصل، طبعا هذا التعبير والحاصل يفهم منه أن هذا خلاصة لما تقدم، بينما هذا هو الشاهد الثالث وليس خلاصة لما تقدم، فالأفضل بدل والحاصل شو يقول؟ يقول ولأجل ما ذكرنا أيضا، يعني الشاهد الثالث أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، لهذا اللفظ الذي لا إشارة فيه إلى العقد بل هذا إشارة إلى النتيجة، يعني بنحو اسم المصدر لا بالنحو المصدري. أو يمكن أن يقول رضيت بانتقال مالي إلى زيد وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي وعقد الفضولي فضلا عن زمان العقد وزمان الإنشاء، أصلا ما بها إشارة للعقد ومع ذلك تعتبر إجازة، كيف؟ يعني شنو كيف؟ يعني كيف يمكن جعل الألفاظ دالة على الإجازة من حين العقد مع أنه لا إشارة فيها إلى العقد ولا إلى زمانه، بل قد يكون الرضا فعليا. كيف؟ وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها، هذا التمكين ماذا جعلوا؟ إجازة منها، دون أن يكون فيه إشارة إلى العقد أو زمان العقد، بل هو رضا فعلي وليس رضا قوليا ونحو ذلك. ونحو ذلك ضربنا، نحن قلنا مثلا المولى إذا علم بزواج عبده ثم سكت. ومن المعلوم في هذه الأمور اللي ذكرناها أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد، يعني المعنى المصدري لو اسم المصدري، اسم المصدري دون أن تكون هناك إشارة إلى العقد أو زمان العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي وأنه من حين العقد، لا الأمر ليس كذلك. هذا الشاهد الثالث. وبتقرير آخر، شوف انتهاي العبارة، شوف بالكتاب وبتقرير آخر وراها بثلاث أسطر شنو قال؟ وبعبارة أخرى، هاتان الفقرتان بتقرير آخر وبعبارة أخرى تتعلقان بأي مطلب؟ اختلفوا في ذلك. قال بعض المعلقين أن فقرة وبتقرير آخر وفقرة وبعبارة أخرى هاتان الفقرتان تتعلقان بما قبل الشواهد الثلاثة، اللي هو شنو قبل الشواهد الثلاثة؟ الذي هو الرد الأول على الوجه الثاني. فالرد الأول على الوجه الثاني له ثلاثة بيانات. البيان الأول ما تقدم وذكرنا له ثلاثة شواهد، البيان الثاني بتقرير آخر، البيان الثالث بعبارة أخرى. هذه ثلاثة بيانات لأي شيء؟ للرد الأول على الوجه الثاني. بعض المعلقين قال لا، هاتان الفقرتان أصلا لا علاقة لهما بالوجه الثاني ولا بالجواب عن الوجه الثاني، وإنما هاتان الفقرتان متعلقتان بالوجه الأول، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود، حيث أجبنا عنه بجواب سابقا وقلنا إذا كانت الإجازة شرطا فكيف يتحقق المشروط قبل شرطه؟ ذاك بيان أول للجواب، الجواب عن من؟ عن الوجه الأول. وفقرة بتقرير آخر بيان ثان للرد على الوجه الأول، وفقرة بعبارة أخرى بيان ثالث للرد على الوجه الأول. والظاهر مما يذكره المصنف أن الاحتمال الثاني هو الأصح وهو الظاهر. يعني شنو هو الأصح وهو الظاهر؟ أن هاتين الفقرتين لا علاقة لهما بالجواب عن الوجه الثاني، وإنما هما بيانان آخران المن للرد على الوجه الأول، فتكون الحصيلة للرد على الوجه الأول ثلاثة بيانات. البيان الأول تقدم وهو أن الإجازة إذا كانت شرطا فكيف يتقدم المشروط على شرطه. البيان الثاني وبتقرير آخر، يقول الإجازة إما هي قائمة مقام نفس الإنشاء، وإما هي قائمة مقام الرضا المقارن للإنشاء. الإنشاء الذي هو جزء السبب، أو الرضا المقارن للإنشاء الذي هو شرط للصحة. فإما هي قائمة مقام الجزء اللي هو شنو الجزء، وهو نفس الإنشاء، نفس إنشاء القبول، وإما قائمة مقام الشرط وهو الرضا المقارن. وعلى كلا الفرضين، سواء كانت الإجازة قائمة مقام الجزء أو مقام الشرط، لا يعقل أن يحصل الأثر قبلها، بل لا بد أن يحصل الأثر بعدها، سواء كانت جزءا أو كانت شرطا. فكيف تقولون يحصل النقل والانتقال قبل الإجازة، بينما الإجازة إما جزء وإما شرط، وعلى كلا الفرضين لا بد أن يترتب الأثر بعدها لا أن يترتب قبلها؟ وهذا يناسب القول بالنقل للقول بالكشف. قال: وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضول. زين، هنا قائمة مقام الجزء أو قائمة مقام الشرط؟ هنا قائمة مقام الشرط، قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضول، أو هي قائمة مقام نفس إنشائه، يعني شنو؟ مقام الجزء. فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا شنو؟ بعد الإجازة. يعني شنو بمنزلة العاقد؟ أي تمامية العقد بجزئه وشرطه، لا يتم العقد بجزئه وشرطه إلا بعد الإجازة. فهي، يا هي فهي الإجازة، إما شرط إذا كانت قائمة مقام الرضا، أو جزء إذا كانت قائمة مقام الإنشاء، أو جزء سبب للملك. وإذا كانت شرطا أو جزءا، فعلى كلا الفرضين لا يتحقق الملك قبلها، بل يتحقق الملك بعدها. وهذا يتناسب مع القول بالنقل لا مع القول بالكشف. وبعبارة أخرى، هذا البيان الثالث للإشكال على الوجه الأول. صحيح أن الآية الشريفة قالت أوفوا بالعقود، ولكن الأدلة الدالة على اشتراط طيب النفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أو بطيب نفسه، قيدت الآية. ونتيجة الجمع بين الدليلين هي أن المؤثر والذي يجب الوفاء به ليس هو مجرد العقد، وإنما العقد المرضي به، العقد المرضي به. فالمؤثر هو المقيد مع قيده، العقد مع قيده وهو المرضي به. وإذا كان المؤثر هو المقيد مع قيده، فيستحيل أن يترتب الأثر على المقيد وهو العقد قبل حصول قيده وهو الرضا، فلا يترتب الأثر إلا بعد حصول القيد وهو الإجازة، وهذا يتناسب مع القول بالنقل للقول بالكشف. قال وبعبارة أخرى، هذا البيان الثالث للرد على الوجه الأول، المؤثر والسبب، المؤثر في الملكية هو العقد المرضي به. منين جبنا العقد المرضي به؟ جمعا بين الأدلة، وإلا الآية لم تقل العقد المرضي به، لا جمعا بين الأدلة كما بينا. والمقيد من حيث إنه مقيد، يعني ملاحظة المقيد مع القيد، لا يوجد إلا بعد القيد اللي هنا هو القيد شنو؟ الرضا، يعني الإجازة. فالمقيد من حيث أنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد، يعني إلا بعد الإجازة. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد، بل لا بد للتأثير من وجود القيد وهو الإجازة، فلا يحصل التأثير إلا بعد الإجازة، وهذا يناسب القول بالنقل دون القول بالكشف. زين. وثانيا، هذا الرد الثاني على الوجه الثاني، شوف المطالب شلون متداخلة، يعني ذكرنا الرد الأول على الوجه الثاني ثم رجعنا وذكرنا بيانين للرد على الوجه الأول، الآن نرجع لمن؟ إلى الرد الثاني على الوجه الثاني، فنقول طبعا هذا أيضا اختلفوا فيه أن هذا شنو المقصود به. قال بعضهم لا علاقة له بالمطلب وباب ذكر اللازم والملزوم، وذكروا كثير من الكلام، بعضهم قال نضيف بعض الفقرات، المهم لا يهمنا الدخول في هذه الأمور التي لا ثمرة فيها. المهم مقصود المصنف هو لو تنازلنا عن الإشكال السابق وقلنا بأن مضمون العقد هو النقل من حين العقد، لو قلنا هذا هو المقصود من العقد ومضمون العقد، والإجازة تعتبر إمضاء لذلك المضمون، لو قلنا أيضا بذلك، فيكون المالك حين الإجازة يعتبر العقد الذي صدر من الفضول يعتبره مؤثرا من حينه، يعني من حين العقد، لو قبلنا بذلك، لو قبلنا بذلك حينئذ يظهر لك الفرق طبعا بين هذا الجواب والجواب السابق، ما هي الثمرة المترتبة على الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني؟ الجواب الثمرة هي أننا لو اخترنا الجواب الأول يمكن أن يبرز المالك الإجازة بأي لفظ كان ولو كان اللفظ لا علاقة له بالعقد السابق، وإنما هو رضا بنتيجة العقد اللي ذكرناه. وين هذا الكلام؟ وين ذكرنا؟ وين ذكرنا؟ في الشاهد الثالث، بداية الدرس ذكرنا في الشاهد الثالث حيث قلنا يمكن أن يقول رضيت بانتقال مالي إلى زيد وانتقال مال زيد لي، لفظ لا يدل على العقد وإنما على نتيجة العقد. هذا الشاهد إنما يصح إذا قلنا أن مضمون العقد هو أصل النقل وليس النقل من حين العقد كما هو الجواب الأول. أما إذا قلنا لا، العقد مضمونه النقل من حين العقد، يترتب على ذلك أن الإجازة لا يمكن أن تكون إلا بلفظ دال على العقد. أما الألفاظ الدالة على نتيجة العقد فلا تقع بها الإجازة. لماذا؟ لأن الإجازة لا بد أن تكون متعلقة بالعقد الذي مضمونه النقل والانتقال من حين العقد. إذن هذه ثمرة عملية بين هذا الجواب والجواب السابق. على الجواب السابق الشاهد الثالث صحيح، على الجواب الثاني الشاهد الثالث غير صحيح. لكن مع ذلك نقول هذا الكلام ليس صحيحا. لو غضضنا النظر عن الجواب الأول فهذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ وذلك لأن مجرد اعتبار المالك الإجازة هي إنفاذ للعقد السابق من حينه، هذا مجرد اعتبار من المالك، ومجرد الاعتبار من المالك لا يكفي إذا لم يكن ممضى من قبل الشارع. فاعتبار المالك يحتاج إلى إمضاء الشارع، ولا يوجد لدينا دليل على إمضاء الشارع لهكذا اعتبار. اعتبار المالك أن العقد نافذ من حينه، هذا اعتبار من المالك، لا دليل على إمضائه من قبل الشارع، فلا يكون مؤثرا. إن قلت كيف لا دليل على اعتباره وكيف لا دليل على إمضائه مع أن الشارع يقول أوفوا بالعقود؟ الجواب أوفوا بالعقود لا يمكن تطبيقها إلا على من صدق عليه أنه عاقد. زين، ومن الذي يصدق عليه أنه عاقد؟ بعبارة أخرى المالك متى يصدق عليه أنه عاقد؟ بعد الإجازة. المالك لا يصدق عليه عاقد إلا بعد الإجازة، بعد الإجازة يتوجه إليه أوفوا بالعقود، أما قبل الإجازة فهو ليس عاقدا حتى يتوجه إليه أوفوا بالعقود. إذن لا دليل على إمضاء المعاملة من حين العقد، بل الدليل دال على إمضاء المعاملة من حين الإجازة. قال وثانيا أن لو سلمنا، يعني لو تنازلنا عن الجواب الأول وقبلنا أن مضمون العقد هو النقل من حين العقد، لو سلمنا بذلك، لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، يعني شنو عدم كونها شرطا اصطلاحيا؟ لأنها لو كانت شرطا اصطلاحيا لقيل إن المشروط لا يتحقق إلا بعد شرطه. نقول لا، الإجازة ليس شرطا اصطلاحيا حتى نقول أن المشروط يمكن أن يتحقق قبل شرطه، هذا أشرنا له سابقا. لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ حتى يعني حتى يؤخذ ويشترط فيه تقدمه على المشروط، يعني تقدم الشرط على المشروط، لا الإجازة ليست كذلك ولا هي جزء سبب حتى يؤخذ فيه تقدمه على المسبب، وإنما الإجازة هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة للعقد السابق سببا تاما حتى كأن العقد السابق وقع مؤثرا. متى وقع مؤثرا؟ من حينه. لو كان الأمر كذلك زين ماذا يتفرع عليه؟ فيتفرع عليه، هذا بيان للثمرة بين الجواب الأول والجواب الثاني، فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، اللي شنو نتيجة العقد؟ رضاه بنتيجة العقد، كقوله رضيت بكون مالي لزيد ومال زيد لي، الذي ذكرناه في الشاهد الثالث، أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكية اللي هي شنو؟ النتيجة مو العقد، من غير التفات إلى وقوع عقد سابق، يعني الرضا بالاسم المصدري مو بالمصدر، أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد ليس بإجازة. لماذا ليس بإجازة؟ طبعا على الجواب الأول هو إجازة أو ليس إجازة؟ إجازة. أما على هذا الكلام ليس بإجازة. لماذا؟ لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضيا، جعله جعل ماذا؟ جعل العقد، فلا بد أن يشير في إجازته المن؟ إلى العقد، لا بد أن يشير بإجازته إلى العقد. أما إذا لم يشير إلى العقد فكيف تكون الإجازة؟ هي جعل للعقد جائزا نافذا ماضيا، لا بد أن يشير إلى العقد، بخلاف جوابنا السابق فإننا لا نشترط ذلك. طبعا هذا لا يمكن الالتزام به، لأنهم قالوا نكتفي بالإشارة إلى الملكية دون الإشارة إلى نفس العقد، لكن بناء على هذا الجواب زين. لكن نقول، هاي لكن نقول جواب لقوله لو سلمنا، لو سلمنا بكل ذلك يرد عليه إشكال آخر، وهو لكن نقول لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه. يعني شنو على هذا الوجه؟ أي جعل العقد السابق نافذا مؤثرا من حينه، هذا اعتبار من المالك، لكن لا دليل على إمضائه من الشارع. لماذا لا دليل على إمضائه؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد أوفوا بالعقود تكليف، وجوب الوفاء حكم تكليفي يتوجه علما إلى عنوان العاقدين. أوفوا بالعقود، يا هم اللي أوفوا بالعقود، أيها العاقدون أوفوا بالعقود، كوجوب الوفاء بالعهد لمن يتوجه؟ إلى المتعهدين. ووجوب الوفاء بالنذر يتوجه لمن؟ إلى الناذر دون غير الناذر، فهنا يتوجه إلى العاقد دون غير العاقد. زين المالك متى يكون عاقدا؟ ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فلا يتوجه إليه الخطاب إلا بعد الإجازة، فلا يجب الوفاء على المالك إلا بعد الإجازة. ومن المعلوم أن الملك الشرعي والنقل والانتقال يتبع الحكم الشرعي. يا حكم، وهو وجوب الوفاء بالعقد. إذا وجب الوفاء بالعقد حصلت الملكية، وبما أن وجوب الوفاء بالعقد لا يحصل إلا بعد الإجازة، فالملكية لا تحصل إلا بعد الإجازة. ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك، وبما أن وجوب الوفاء يحصل بعد الإجازة فالملك يحصل بعد الإجازة، وهذا يناسب القول بالنقل وليس القول بالكامل. بلي اي يعني ان تكون منتزعة منها، كما هو رأي الشيخ الأنصاري في الأصول، يقول يجوز التصرف في هذا الشيء ننتزع منه الملكية، فننتزع الملكية من جواز التصرف اللي هو حكم تكليفي، وجوب الوفاء حكم تكليفي ننتزع منه الملكية. أيضا سيأتي في الوجه الرابع. زين، ومما ذكرنا يعلن. الآن لحد الآن شنو بينا؟ الرد الثاني على الوجه الثاني. حط نقطة. الآن وين نرجع؟ إلى الوجه الأول، وهو أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود الوجه الأول قلنا كم بيان إليه إذا تتذكرون؟ ثلاثة بيانات ذكرنا لحد الآن، بيانين. هذا هو البيان الثالث للوجه الأول. شوف المطالب شلون يعني متداخلة. البيان الثالث لقوله تعالى أوفوا بالعقود للاستدلال على الكشف. نقول الآية قالت أوفوا بالعقود، والعقد معناه النقل والانتقال من حين العقد. فالآية تقول أوفوا بالعقود، والعقد هو النقل والانتقال من حين العقد. النتيجة أوفوا بالنقل والانتقال من حين العقد، وهذا معناه الكشف وليس النقل. الجواب جوابه اتضح مما تقدم. أولا، مضمون العقد ليس هو النقل والانتقال من حين العقد، وإنما مضمون العقد هو أصل النقل والانتقال، أما الزمان فليس قيدا له. ثانيا، لو سلمنا أن مضمون العقد هو النقل والانتقال من حين العقد، لو سلمنا ذلك، لكن لا دليل على إمضاء الشارع لذلك. أولا لا نسلم بأصل المطلب، وثانيا لا دليل على إمضاء الشارع لذلك. قال ومما ذكرنا من المطالب السابقة من الرد الأول والرد الثاني على الوجه الثاني، يظهر الجواب عن البيان الثالث للوجه الأول. ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود بدعوى، هاي بدعوى متعلقة بالاستدلال وهي البيان الثالث، بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد وليس من حين الإجازة، لأن معنى العقد هو النقل والانتقال من حين العقد. زين، الجواب شنو؟ يقول مما ذكرنا، كم جواب ذكرنا؟ جوابين. وقس على ذلك نقطة، هذا هو الوجه الرابع للاستدلال على القول بالكشف. احنا مو قلنا يستدل على الكشف بوجوه الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، رددنا عليها. الآن نجي إلى الوجه الرابع. طبعا لحد الآن الوجه الثالث ما ردينا عليه، لحد الآن رددنا على الوجه الأول ورددنا على الوجه الثاني. الوجه الثالث ذكرناه ولم نرد عليه لحد الآن. الآن ننتقل إلى الوجه الرابع. طبعا ومن هاي القضية يعني شوف كتاب المكاسب يعني مع ما فيه من الفائدة الكبيرة العلمية للطالب وتنمية الذهن على النقض والإبرام والأخذ والعطاء، لكن كتاب لم يكتب كمنهج درسي. ولا شنو نذكر الوجه الأول وننتقل للثاني ثم نرجع للأول ثم نرجع للثالث، يعني شوف المطالب فيها تقديم وتأخير. الوجه الرابع الاستدلال على الكشف بقوله تعالى أحل الله البيع، وفرقه عن الاستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود من جهتين. الجهة الأولى في أوفوا بالعقود استدللنا بعموم الآية لأن العقود جمع محلى بالألف واللام. أما في أحل الله البيع فنستدل بالإطلاق لأن البيع مفرد محلى بالألف واللام، والمفرد لم يقل أحد بأنه يدل على العموم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أننا هناك نستدل بلفظ العقود، أما هنا فنستدل بلفظ البيع الذي هو مصداق من مصاديق العقود، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن كل بيع عقد ولكن ليس كل عقد هو بيع. كيفية الاستدلال بهذه الآية؟ نقول الآية دالة على الحكم التكليفي أحل الله البيع، يعني يجوز لك التصرف في من انتقل إليك بالبيع، وجواز التصرف إما هو لازم للملكية. يعني شلون لازم للملكية؟ يعني إذا جاز التصرف فنفهم ونكتشف أن الملكية موجودة، فالملكية ملزوم ولازمها جواز التصرف، ونحن عن طريق اللازم نستكشف الملزوم. أو نقول لا، الملكية تنتزع من هذا الحكم التكليفي وهو جواز التصرف. إذا جاز التصرف ننتزع منه عنوان الملكية، وعلى كلا الفرضين الآية تدل على حصول الملكية من حين البيع. هاي كيفية الاستدلال. قال وقف على ذلك، ما لو كان دليل الملك عموم أحل الله البيع. طبعا البيانات الثلاثة التي ذكرناها في أوفوا بالعقود نفسها تأتي في أحل الله البيع، لكنه يقول فإن الملك ملزوم لحلية التصرف. الملك ملزوم لحلية التصرف، زين، ومن خلال حلية التصرف ماذا نكتشف؟ الملكية. هذا كيفية الاستدلال. احنا شنو جوابنا؟ جوابنا سهل يسير، متى يحل التصرف؟ قبل الإجازة لو بعد الإجازة؟ بعد الإجازة. إذن حلية التصرف بعد الإجازة، فالملكية لابد أن تكون بعد الإجازة. بعبارة أخرى، قبل الإجازة لا يوجد حل للتصرف، وإذا ماكو حلية للتصرف قبل الإجازة إذن لا دليل ولا كاشف عن الملكية قبل الإجازة. لذلك قال هاي فإن، هاي في الحقيقة شروع بالجواب، فإن الملك ملزوم لحلية التصرف، وحلية التصرف لازم، واللازم كاشف عن الملزوم. ولكن متى يحصل حلية التصرف؟ وقبل الإجازة لا يحل التصرف، يعني قبل الإجازة لا يوجد اللازم، فماذا نكتشف؟ أن الملزوم وهو الملكية أيضا غير موجودة. خصوصا طبعا قبل الإجازة لا يحل التصرف مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني صور ثلاث، سواء علمنا بأن المالك سيجيز لاحقا أو علمنا بأن المالك سيرد لاحقا أو ترددنا ولا ندري يجيز لاحقا أو لا يجيز، في كل هذه الصور الثلاث لا يجوز التصرف قبل الإجازة، خصوصا في الأخيرين. يا هم الأخيرين، إذا جزمنا بأنه سيرد لاحقا أو ترددنا. ليش خصوصا في الأخيرين؟ لأن بعض الفقهاء قال كما تقدم، لو جزمنا بأنه سيجيز يجوز التصرف من حين العقد وإن كانت الإجازة لم تحصل بعد. مجرد العلم بأن الإجازة ستحصل لاحقا يكفي لجواز التصرف قبل الإجازة. هذا قول نحن رددناه، نحن لم نقبل بذلك، ولكن مسألة خلافية أن العلم بحصول الإجازة لاحقا يجيز التصرف الآن أو لا يجيز التصرف الآن، خلاف. أما إذا علمنا بحصول الرد أو شككنا بين الرد والإجازة فلم يقل أحد بجواز التصرف الآن، بل التصرف لابد أن يكون بعد الإجازة. لذلك قال خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا وأنه سيرد لاحقا أو علم تردده في الفسخ والإمضاء، نعلم أنه المتردد لا ندري سيفسخ أو سيمضي، هو متردد، في هاتين الحالتين لا يجوز التصرف من حين العقد. وإن كان في صورة العلم برضا شنو؟ قد يقال بجواز التصرف، لكن في هاتين الصورتين لا يجوز التصرف قبل الإجازة، لا يجوز التصرف من حين العقد. وإذا كان لا يجوز التصرف من حين العقد فاللازم منتفي، وإذا انتفى اللازم انتفى ملزوم، لأنهما إذا وجد اللازم وجد الملزوم، إذا وجد الملزوم وجد اللازم، بينهما اتحاد وجودي وعدمي، فلا يمكن استكشاف الملكية من حين العقد لأنه لا يجوز التصرف من حين العقد. وثالثا، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.